يا رب نشكرك لأنك أنت المعنى الحقيقي والوحيد لهذه الحياة حتى إن ظننا غير ذلك. ساعدنا أن نفهم ما نستطيع أن نفهمه في هذه القضية المصيرية لحياة كل شخص فينا حتى المتزوجين أيضا. أسألك هذا في اسم المسيح، آمين. المرة السابقة تكلمنا عن جي فريتز وإحصائيته الشهيرة إنه في 85% من الزيجات تعتبر فاشلة، أو هو سماها محتملة، يعني يدوبك عايشين مع بعض بالعافية. طبعا 85% دي من الزيجات الباقية، في زيجات غير باقية، معنى في انفصال أو في طلاق، وفي بعض البلاد 1/3 من الزيجات، وبعض البلاد 50% من الزيجات. وذكرت المرة اللي فاتت انه في 100,000 حالة طلاق في مصر. تكلمنا عن الاسباب التي لاجلها، الاسباب الغير صحية التي لاجلها يتزوج الشباب. السبب الاول الاحساس بالوحدة، السبب الثاني الهروب من جو عائلي غير صحي، ثم السبب الثالث وهو البحث دون جدوى عن الشخص المناسب. وانا استعملت هنا تعبير انه في النهاية الشخص بيتجوز يتزوج احسن الوحشين. السبب الرابع الغير صحي للزواج هو الرضوخ والانصياع لفكر المجتمع. المجتمع مارد قاهر يريد أن يصهر كل إنسان في قالبه. المجتمع أحيانا كثيرا ما يكون آلة صماء بلا فكر صحي. في رأي المجتمع يعطي لنفسه حقوق هي حقوق الله، أن رأي المجتمع منزل من السماء ولا ينبغي أن نقومه، لأن المجتمع من الله. وهذه أكبر أكذوبة ممكن يعيش فيها المجتمع ونعيش فيها نحن أعضاء هذا المجتمع. المجتمع ليس منزل من السماء أو منزل من الله. في حقيقة الأمر أوقات كثيرة المجتمع يخطئ ويخطئ أخطاء كبيرة. ينبغي المجتمع يقول لنا، ينبغي أن يطاع المجتمع بدون قيد أو شرط. أحيانا المجتمع يقول للإنسان أن رأيه أهم من رأي الله، وينبغي أن يطاع المجتمع أكثر مما يطاع الله. طبعا الإنسان المسكين عضو هذا المجتمع لا يستطيع كسر كلمة المجتمع، وإلا فسيداس ويسحق. لكن هذا الإنسان الذي هو أيضا مسكين بسهولة يستطيع أن يكسر كلمة الله. لماذا؟ بسهولة، لأنه لا يرى الله، والله لن يحكم عليه على الأقل في هذه الحياة. فالإنسان لا يرى الله وبالتالي يستطيع كسر كلمة الله، لكنه لا يستطيع كسر كلمة المجتمع، لأنه سوف يطارد يوميا من هذا المجتمع. المجتمع يقول، المجتمع المصري وفي رأي الشرق أوسطي يقول، من لا يتزوج فهو أتعس إنسان في الوجود. من لا يتزوج فأكيد فيه عاهة. من لا يتزوج لابد أن ينبذ، ولا مكان له بين الآدميين المتحضرين. طبعا مين هم الآدميين المتحضرين؟ هم المتزوجين. إذن كل إنسان متزوج هو آدمي ومتحضر، وكل إنسان غير متزوج هو غير آدمي وغير متحضر. مكانة هذا الإنسان الغير متزوج هو غابة الوحوش وبئر البرص، لابد أن نطرحه في بئر موجود فيها كل الناس البرص الذين لم يتزوجوا، دول الناس المنبوذين من المجتمع ولابد أن يعزلوا عن المجتمع، لأن هؤلاء الأشخاص الغير متزوجين هم وصمة عار في جنب هذا المجتمع. يقول المجتمع من لا يتزوج فهو أتعس إنسان في الوجود لأنه مفتقد كل محاسن وجمال الزواج. هذا ما يقوله المجتمع الشرق أوسطي، أن الإنسان الغير متزوج هو أتعس إنسان في الوجود ولابد أن ينبذ. ماذا تقول الإحصائيات؟ أن نصف الزيجات تنتهي بطلاق أو انفصال، والنصف الباقي 85% منه هم فاشلين وتعساء. لكن المجتمع يقول من لا يتزوج فهو أتعس إنسان في الوجود. إذن ماذا حكمنا على هذا المجتمع؟ أحمق، جاهل، لا يعترف بالعلم والحق والحقيقة. شايفين التناقض؟ تناقض رهيب بين ما تقوله الإحصائيات وبين ما يزرعه المجتمع في ذهن الشاب الشرق أوسطي. في هنا تضليل شديد جدا للشاب الشرق أوسطي، أن السعادة الحقيقية موجودة في الزواج، وبدون الزواج لا توجد سعادة. والإحصائيات الشرق أوسطية أيضا تقول لنا أن نسبة كبيرة جدا، أن الأغلبية العظمى من هم متزوجين فاشلين في زواجهم ويعيشوا زواج تعيس. إذن هذه كذبة كبيرة، أن من لا يتزوج هو أتعس إنسان في الوجود. نقول لهذا المجتمع الشرق أوسطي الواقع يقول عكس هذا، أن أتعس إنسان في الوجود هو الإنسان الذي متزوج زواج فاشل، ودول الأغلبية العظمى. إذن ضحك علينا المجتمع الشرق أوسطي، المجتمع المصري ضحك علينا. هذا أكبر دليل على كذب المجتمع وخداعه وحماقته وتضليله للإنسان الشاب. الأفضل أن أتزوج أي شخص، هكذا يقول المجتمع للإنسان، الأفضل أن أتزوج أي شخص حتى إن كنت لا أطيقه، على أن أظل بدون زواج، لأنه المثل الدارج الظل راجل ولا ظل حيطة. ممكن نحطها بالعكس، مش كده؟ ظل زوجة ولا ظل واحدة ولا ظل حيطة. بهذه الأفكار الخاطئة المريضة استطاع المجتمع أن يضلل أعضائه اللي هو أنا وأنت. الشيء اللي أحب أقوله أن من هؤلاء الحاضرين، يمكن النسبة مش قادرين نعقلها، لكن من هؤلاء الحاضرين من حضرتنا في 85% مننا هنا اليوم، في نص مننا، خلينا الأول نحطها واقعيا، في نصف عدد أعضائنا اليوم سوف ينتهي زواجهم إلى انفصال أو طلاق. هذه إحصائية علشان نحضرها إلى أرض الواقع، إنه في نص النهاردة، ومعمل ممكن نعمل قرعة، في نص من حضراتنا اليوم سوف ينتهي زواجهم إلى انفصال أو طلاق. نصف الحاضرين اليوم. النصف الباقي ليس أفضل حظا، 85% من النصف الباقي سوف يعيش حياة تعيسة تحت سقف الزواج. كأنه الإحصائية الحقيقية إنه في ربما 7.5% أو 10% فقط من الحاضرين هم اللي هيقدروا يعيشوا زواج مش كامل السعادة. نرجو أن تنسوا الإحصائية أنه في 10% من هذه الزيجات أوكي، يعني معقولة، ما هيش تعيسة، ما هيش فاشلة، لكن 5% فقط هي اللي يطلق عليها الدارسين سعيدة. يعني في أقل من 5% من حضراتكم هيعيش زواج 2.5%، دي النسبة الحقيقية، 2.5% أقل من 5% من حضراتكم هيعيش زواج سعيد. ونعرف أنه في يوم من الأيام هتفتكروا هذا الرقم، مش ممكن الرقم ده مش هنفتكره. في الوقت المناسب قلت أن المجتمع نجح بهذه الأفكار المريضة أن يضلل أعضائه، واستطاع أن يغسل أمخاخهم. أكبر نجاح للمجتمع الشرق أوسطي أن أعضاء هذا المجتمع صدقوا أكاذيبه بدون أي نوع من التساؤلات أو التحليلات أو الشكوك حتى، بدليل أن كل شاب وشابة عند أول ما يتخرج أهم شيء في حياته أن يندفع اندفاعا بكل قوته زي القطر الإكسبرس بكل قوته نحو الزواج، رغم أن الإحصائيات بتقول عكس كده، لكن كل واحد من هؤلاء الشباب بيقول لنفسه أنا هكون من 2.5%، وإذا جبنا 100 واحد كل واحد بيقول لنفسه أنا اللي هبقى 2.5%. طب واللي جنبك؟ لا لا لا، ده مش 2.5%، لكن أنا اللي هبقى 2.5%. أخذنا رأي المجتمع كمسلمات وكناموس منزل من الله، بهذا نجح المجتمع وفشل الإنسان، انتصر المجتمع وانهزم الإنسان. القلب يتألم لهذه الحقيقة المحزنة المؤسفة، أن المجتمع نجح والشاب الشرق أوسطي فشل. بهذا أصبح الهدف الأول والأساسي والمصيري والقاهري والمسيطر والمحدد والدامغ والمهيمن والملك المتربع على العرش لكل شاب وشابة مصرية ومصري ومصرية، الهدف الأول والأساسي هو الدخول بأقصى سرعة في عش الزوجية، وأنا أسميه سجن الزوجية. لماذا أقول سجن؟ لأنه يصبح سجين التعاسة الذي يجد 85% من الباقيين في الزواج أنفسهم فيه. وإن كنتم لا تقتنعوا أريد أن أخذكم إلى المقابلات المشهورية مع كثير من هؤلاء الذين نطقوا رغم وجود الكثيرين الذين يريدوا أن ينطقوا ويتكلموا لكن لا يستطيعون. أسميه سجن لا لأن الزواج سجنا، الزواج عطية جميلة من الله وأنا متزوج. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، هكذا قال الله، لكن سقوط الإنسان وحماقته جعل من الزواج سجن. لقد حول الإنسان عطية الله الجميلة إلى سجن وقبر، لذلك استطاع المجتمع في حماقته أن يقول ليعيش الزواج وليموت الإنسان، ليحيا الزواج. واستطاع الإنسان المصري أن يقول إننا لم نولد عبيدا بعد ولن نستعبد إلا للزواج. يحيا الزواج، يحيا الزواج، يحيا الزواج، وليسقط الإنسان. وفكرنا فيها هنلاقي نفسنا بنقول كده، ليحيا الزواج وليسقط الإنسان، مش بس الإنسان، ليسقط كل من يقول لنا لابد أن نفكر ونحلل قبل أن نتزوج. ليسقط هذا الإنسان، إنه عدو الزواج، كل من يقول لنا أن نتريث وأن ندرس ليسقط هذا الإنسان، لأنه عدو الزواج، لأنه لا يقول لنا الحقيقة. المجتمع هو الذي يقول لنا الحقيقة، أن ظل راجل ولا ظل حيطة، هو دي هي دي الحقيقة. ليسقط هذا الإنسان كل عدو للزواج، حتى إن كان الزواج فاشل فليسقط هذا الإنسان أيضا، حتى إن قال لنا أن هذا الزواج فاشل. وكل من يقول لنا احترسوا، أن هناك 85% من الزيجات الباقية على قيد الحياة زيجات فاشلة. إذن سبب غير صحي للزواج هو رضوخ الإنسان أو الشاب والشابة المصري والمصرية، والانصياع لفكر المجتمع. الحقيقة الاجتماعية تقول أن الشاب والشابة في مصر يجدوا أنفسهم تحت ضغوط هائلة من العائلة ومن المجتمع للزواج، وهو وهي أي الشاب والشابة لا يستطيع المقاومة فيتزوجوا من أحسن الوحشين أو من ما هو متاح، وهم في داخلهم فكرة خاطئة، وهي أن الله لابد وحتما سوف يساعدهم وينجح هذا الزواج حتى إن كان اختيارهم غير موفق واختيار خاطئ. أكيد الله سوف يتدخل لإنجاح هذا الزواج، لأن الله شايف وعارف، هكذا يقول هذا الشاب أو الشابة، الله شايف وعارف الضغوط التي أنا تحتها، وأكيد هو مقدر، وأكيد هو لن يخذلني، وأكيد نعمته سوف تلفني. عندي أخبار سارة لهذا الإنسان الذي عنده هذا المنطق أو هذا اللاهوت الخاطئ، أن أكيد الله سوف ينجح هذا الزواج حتى لو أنا ما عملتش الهوم وورك بتاعي، أكيد الله سوف ينجح هذا الزواج. عندي أخبار سارة لهذا الإنسان الذي يفكر هذه الأفكار الخاطئة. الله يقول لهذا الإنسان ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ومن المجتمع. ما معنى هذا؟ معناه عندما أكثر قوانين الله وأتبع قوانين عائلتي أو المجتمع الذي أعيش فيه فسوف أدفع الثمن. ما هي قوانين الله؟ الله وضع قوانين في الطبيعة الإنسانية، هذه الطبيعة لها فكر وعقل، فوضع الله في الإنسان فكر وعقل يفكر ويحلل الأمور فكريا اجتماعيا روحيا شخصيا. عندما أتجاهل هذه العطية، عطية الفكر، عندما أتجاهل هذه العطية وهذه الوزنة الفكرية وهذه القدرة المعطاة لي من الله، وأتبع فكر عائلتي أو فكر المجتمع عمياء، عندي أخبار سارة لهذا الإنسان الذي يفكر بهذه الطريقة الخاطئة، أقول له الله لا يحمي المغفلين أبدا، الله لا يحمي المغفلين. أقول لك يا عزيزي مرة أخرى، الله لا يحمي المغفلين. وإن كنت تعتقد روحيا أن الله سوف يتدخل بطريقة معجزية، فقط أذكرك بالخمسة وثمانين في المية فقط موجودة أيضا داخل الكنيسة. نعم داخل الكنيسة، كنيسة المسيح 85% زواج فاشل. نعم الله لا يحمي متبلدي الفكر والجهل روحيا. نمرة 5، سبب آخر غير صحي للارتباط هو التعلق العاطفي الغير مبني على الحب الحقيقي والفكر والتحليل بموضوعية. التعلق العاطفي، هناك فرق بين التعلق والهيام الرومانتيكي، ما نسميه الانفاتيويشن او ان يكون متيم بشخص، هذا الغرام انفاتيويشن ترجمت ليها شخص متيم او ترجمة القاموس. هناك ده ما اسميه التعلق والهيام الرومانتيكي الرومانتيك لاف او الانفاتيويشن ان يكون متيم بشخص، ده اللي انا بسميه التعلق العاطفي. هناك فرق بين التعلق والهيام الرومانتيكي، مقصوده انها المشاعر التي لا تمت الى التجربة والحياة الواقعية بالصلة. انا هشرح اكتر فيها دلوقتي، يهمني قوي ان اشرح النهاردة واعرف ايه هو الرومانتيك لاف او الحب الخيالي. هناك فرق بين هذا التعلق او الرومانتيك حب الرومانتيك وبين مشاعر وافكار الحب الحقيقي. لاحظوا اني قلت مشاعر وافكار، انا لا ادعو الى نوع من الحب في فكر فقط، لا ادعو الى هذا. هناك شيء يسمى مشاعر حب، لكنها مشاعر حب حقيقية. نعم، الحب الحقيقي له عنصرين، مشاعر وافكار. الشخص الرومانتيكي يعيش في خياله وهو يعشق فكرة في خياله، هو يعشق فكرة. هذه الشخصية الرومانتيكية قد انتجت عادة، الشخصية اللي بيطلقوا عليها في المجتمع دي شخصية عاطفية جدا، الشخصية اللي عمالة تبص على ابن الجيران وبنت الجيران وبيكتبوا جوابات كثيرة وكثيرة، المجتمع بيطلق على هذه الشخصية شخصية عاطفية. علميا احنا بننطق عليها الشخصية المتيمة او الانفاتيويتد اللي تبعها هذا الحب الرومانتيك. الشخصية الرومانتيكية قد انتجت، يعني خرجت للحياة عادة من اختبار واقع مؤلم للحياة. هذه الشخصية عاشت واقع مؤلم في الحياة، عشان كده هي اصبحت رومانتيك. واقع مؤلم للحياة في الصغر، ولان الواقع مؤلم فقد لجأت هذه الشخصية وتعودت على الهروب. في ديناميكية معينة لهذه الشخصية، هي ديناميكية الهروب. خليكم معايا، الحتة دي صعبة شوية، نص ساعة اللي جاية صعبة، فبليز ما تسرحوش، صعبة. تعودت هذه الشخصية لأنها عاشت فترات ألم، تعودت على الهروب، الهروب من الواقع واللجوء إلى عالم خيالي يستطيع أن يعيش فيه هذا الإنسان في المشاعر الجميلة في هذا العالم الخيالي، يعيش في هذا العالم الخيالي من المشاعر الجميلة ما قد حرم منه في واقع الحياة. الحياة لم تعطيه هذه المشاعر الجميلة لأنه قد تألم، فيهرب في خياله من أرض الواقع ليجد مشاعر جميلة. فالحب يصبح ناقلة، ناقلة أو جسر أو كوبري، ناقلة. مشاعر الحب تصبح ناقلة لهذا الإنسان ليعيش في خيال ما. هذا الشخص يقاوم أي محاولة لمواجهة الواقع ويشعر بالإحباط واليأس عندما يتحدث الحبيب عن الواقع أو يكلمه شخص آخر عن الواقع. أحد الكتاب اسمه جيمس بيترسون نتحدث عن أخطار الحب الرومانتيك. أربع أخطار لهذا الشخص الذي يحب بهذه الطريقة، وأنا ما زلت سوف أشرح هذا الحب أيضا. هذا الشخص يؤله ليس الحبيب، لكنه يؤله مشاعر الحب، وبالتالي هو يؤله الحبيب لأنه في حقيقة الأمر يؤله مشاعر الحب، لأنه عايز يعيش في الخيال، فهو يؤله مشاعر الحب، وبالتالي فهو يؤله العلاقة الزوجية وأيضا العلاقة الجنسية. وعندما يواجه هذا الإنسان بواقع الحياة الزوجية العملية، أي بعد ما يتزوج، عندما يواجه بواقع الحياة الزوجية العملية التي فيها الروتين اليومي والواجبات والمسؤوليات والالتزام، لأن هذا هو واقع الزواج، هناك واجبات ومسؤوليات وروتين والتزام، عندما يواجه بهذا يصدم وينهار. ينهار هذا القصر الرملي الذي بناه هذا الإنسان في خياله عن ما هو الحب وما هو الزواج وما هي العلاقة الجنسية الجميلة التي سوف تتوج هذا الحب. سوف يجد شيء مخالف تماما لهذا الخيال الذي يعيش فيه أو عاش فيه قبل الزواج. أول رد فعل لي بعد أسابيع قليلة، ليست شهور، أسابيع قليلة، نراهم بعد أسابيع قليلة من بدء الزواج، أول رد فعل هو الصدمة. ويبدأ هذا القصر الرملي في الانهيار، وتنتاب هذا الشخص مشاعر الإحباط واليأس، ويشعر أنه قد خدع. هذا الشخص يقول أنا لم أخدع في الحب، لأن الحب جميل جدا، لكني خدعت من من تزوجت. فتبدأ أصابع الاتهام توجه لا للحب في حد ذاته ولا للصورة الخيالية التي كان يعيش فيها، لكن توجه إلى الحبيب الذي هو فشل أن يحقق لي هذه الصورة الجميلة. هذا الشخص عادة الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص عادة ما يبحثوا عن هذا الحب في علاقة خارجية، شهور قليلة بعد الزواج، بدء الزواج، في علاقة خارج الزواج، لأنه ما زال يبحث عن هذه الفكرة الجميلة، هذا القصر الجميل الذي بناه في مخيلته، يريد أن يعيش في خياله مع هذا الإنسان. هذا الإنسان دائما يبحث عن الإثارة العاطفية، عن ما هو غير روتيني، عن كل ما هو جديد. لن أنسى في علاقة مشهورية مع أحد الأشخاص قال لي، رغم أنه كان في مشاعر بين الحبيبين قبل الزواج، لكن بعد الزواج أسابيع قليلة قال لا توجد تقريبا علاقة جنسية، مع أنه احترامي وتقديري زي ما هو، لكن أنه الأمر أصبح روتيني بالنسبة لي، العلاقة أصبحت روتينية، فأنا حتى لا أجد أي نوع من الاستمتاع والمتعة. أسابيع قليلة بعد بدء الزواج، علاقة كانت المشاعر فيها جارفة، هكذا اعتقد المجتمع وهكذا اعتقد الحبيبين، لكن هذا الإنسان يبحث عن إثارة عاطفية دائما، ده الزيت اللي بيحرك ماكينة حياته في الزواج في الروتين، ولأني أبحث عن الإثارة دائما فأصبح ما أنا فيه ممل. هذا هو الخطر الأول للحب الرومانتيكي. الخطر الثاني، هذا الشخص عنده مفهوم خاطئ ومعوج عن معنى السعادة، عن معنى السعادة وكيف تتحقق. هو مش بس يؤله مشاعر الحب، لكن الشخص ده عنده مفهوم خاطئ عن معنى السعادة. كيف تتحقق السعادة؟ كيف يستطيع أن يحصل على السعادة الحقيقية في هذه الحياة؟ هذا الشخص عنده أفكار خاطئة، ليس له أرجل واقعية لتحقيق السعادة، وهو غير قادر على تحمل مسؤولية الحصول على السعادة، لأن هناك مسؤولية كبيرة جدا على الإنسان ليحصل على السعادة، في واجب كبير، في هومورك كبير عليه. هو غير مستعد أن يتحمل مسؤولية تحقيق السعادة، لذلك فهو يعيش دائما في حالة تخبط وتوهان داخل نفسه، ما بين العالم الداخلي، بين ما يرى في داخله عن تحقيق السعادة، وبين الواقع. في داخله أفكار معينة عن تحقيق السعادة، هذه الأفكار خاطئة، الواقع يقول له شيء آخر، وهو لا يريد أن يلتزم بهذا الواقع، وبالتالي يعيش في تخبط وتوهان داخل نفسه. دائما نجده معلق في الهواء بين الخيال وواقع السعادة. هذا وضع صعب جدا أن يتواجد فيه إنسان، وضع صعب جدا، وعادة ما يؤدي في النهاية إلى انهيار الشخصية، وطبعا انهيار الزواج. الشخص ده أولا هو سينهار في داخل نفسه، لأنه مش قادر يعمل تقابل ما بين ما في خياله وبين الواقع، فهو أول شخص سينهار، وبالتالي العلاقة تنهار. نمرة ثلاثة، هذا الشخص لأنه يعيش في عالمه العاطفي أو عالم العاطفة، يصبح غير قادر على تحليل ودراسة الشخصية الأخرى، شخصية الآخر، غير قادر، لأنه بيعيش في عالم خيالي، هذا العالم يفصله عن الواقع، فبالتالي يحرمه من القدرة على دراسة شخصية الآخر، وبالتالي لن يستطيع رؤية الجوانب السلبية في الآخر، وبالتالي لا يصبح مؤهلا للحكم المنطقي، الحكم المنطقي الواعي على العلاقة، لا يستطيع. أؤكد لكم أن الأشياء تحدث أمامه، شريط الفيلم يمر أمامه، لكنه لا يراها لأنه منغمس في عالم الخيال، في فكرة في خيال يريد تحقيقها، ودي اللي عايش فيها. الشريط الآخر يمر أمامه لكنه لا يراه. نمرة أربعة، هذا الشخص يكون عاجزا عن التخطيط الحكيم للاحتياجات الأساسية للمرحلة الأولى في الزواج، لا يستطيع أن يخطط بحكمة، وبالتالي يدخل الزواج بدون ما نسميه التأهيل التخطيطي. بدون هذا التأهيل التخطيطي، وعندما تأتي مشاكل المرحلة الأولى في الزواج، نجده غير مستعد وغير مؤهل. ملحوظة هامة في غاية الأهمية أقدمها لكم، هناك ميل قوي موجود في الوعي واللاوعي، كل إنسان عنده ما يسمى الوعي، ما هو دريان بي، وهناك شيء آخر، عنصر آخر داخل الإنسان اسمه اللاوعي، الشيء الذي لست أنا في تلامس معه كل الوقت. فهناك ميل قوي موجود في الوعي وأيضا موجود في اللاوعي داخل الحبيب، لأن يقدم ويظهر أجمل صورة عن نفسه للمحبوب. خطيرة الفكرة دي، فكأني لما أقابل فتاة عندي ميل قوي جدا موجود في اللاوعي وأيضا في الوعي وفي اللاوعي، عندي ميل قوي لاني اضع في مقدمة العربة، عربة حياتي وعربة شخصيتي، ان اضع في المقدمة ما اريد ان اظهره هو افضل صورة عني، واضع في المؤخرة تماما الصورة السيئة. بالنسبة للمحبوب هناك كارثة اخرى. دي مصيبة الحبيب، انه عايز يضع في مقدمة العربة اجمل صورة عن نفسه. المحبوب عنده مصيبة اخرى بتكمل المصيبة الاولى. بالنسبة للمحبوب هناك ميل قوي موجود في الوعي وايضا اللاوعي لاهمال وتجاهل الصفات السلبية للحبيب. يعني الحبيب بيضع في مقدمة العربة الصفات الإيجابية، أفضل صورة. طيب السلبي فين؟ موجود، بس موجود ورا. يجي المحبوب يشوف السلبي، يشوف الإيجابي يفرح طبعا ويتهلل، يشوف السلبي اوقات يبص بعينه على طرف اخر العربية السيارة فيرى السلبي. دارسين يقولوا لنا ان هذا المحبوب عنده ميل قوي في الوعي واللاوعي ان يتجاهل مؤخرة العربة. وبالتالي يتضافر الحبيب والمحبوب، يتشابك ويتحالف معا في الخداع. تحالف في الخداع، كل واحد بيغني على ليله. كل واحد بينشد قصيدته. هناك قاعدة زوجية أرجو إدراكها. ما أراه اليوم قبل الزواج من سلبيات في الحبيب أو المحبوب سوف يكون أكثر سلبية بعد الزواج. هذه قاعدة زوجية هامة جدا أرجو أن ندركها. بمعنى انه ان كنت ارى الشخص اليوم عنده صفات طيبة قيمتها 80%، نسبتها 80%، فسوف تكون هذه النسبة اقل بعد الزواج، سوف تكون مثلا 60 أو 50%. عايز اقولها تاني دي قاعدة زوجية هامة، ان اذا كنت النهاردة بشوف الحبيبة والمحبوب واقول يا سلام هذا الشخص فيه صفات جميلة جدا واديله درجة 80% من الصفات الجميلة دي، اديله 80%، عدل الحد نسبة 80%، يا هنايا يا سعادتي، اسعد انسان في الوجود. الحقيقة الزواجية تقول لنا ان ان كنت النهاردة بديله 80% فبعد الزواج غالبا هديله 50%، درجة نجاحه في إحراز سعادتي نسبتها هديله درجة 50%. بمعنى إذا كنت أرى في معنى آخر، إذا كنت النهاردة بشوف في سلبيات بنسبة 40%، اديله 40% على السلبيات بتاعته، بعد الزواج الدرجه دي هتعلى، هتوصل ل 70 أو 80. هذه حقيقه زواجيه ارجو ان ندركها، مفيش انسان بيمر بيها بيعدي منها. هل انا عديت فيها؟ طبعا، بالطبع زوجتي كانت يمكن تديني 80%، بعد الزواج النسبة دي نزلت، لكن أشكر الله أنها ما زالت تحبني. طبعا هناك استثناءات لهذه القاعدة الزوجية، لكنها القلة القليلة جدا 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 من الاستثناءات، قلة قليلة جدا لدرجة أن لابد أن نهملها ونتجاهلها، عشان كده بنقول أن هي دي قاعدة. القاعدة دي مهمة عشان تقود أرجلنا في تقييم شريك الحياة المستقبل، شريك الحياة المستقبلي مهم جدا. أنا شايف إزاي النهاردة، وأؤكد لك أن هذه هي النسب التي سوف تكون بعد الزواج. طبعا مش قصدي النسب بالضبط، لكن لابد أن يكون في نسبة بتقل في الناحية الجيدة ونسبة بتزيد في الناحية السلبية. فإن كنت النهاردة أنا يدوبك بحتمل شريك، بحتمل الشخص اللي هتجوزه، عايز أقول لك، أريد أن أقول لك أنه بعد الزواج في حاجة تتغير سلبية أكثر. هناك من البشر من يحب إخفاء عيوبه. البعض الآخر لا يدري بعيوبه، هذه العيوب الكامنة في أعماق أعماقه، وبالتالي لأنها كامنة في أعماق أعماقه وهو لا يدري بها، أحيانا كثيرة لا تظهر على السطح مباشرة في الفترة الوجيزة التي قبل الارتباط. ففي نوع من البشر سواء شباب أو شابات يحب إخفاء عيوبه عمدا، النوع الآخر لا يدري بعيوبه، وبالتالي قد لا تظهر قبل الارتباط إن كان بيرتبط بشخص ما عندوش العين الدارسة الثقبة. لكن هذه العيوب بالطبع سوف تطفو إلى السطح بعد الزواج، طبعا نتيجة لقرب المسافة والاحتكاكات اليومية بين الطرفين. لكن هناك نوع ثالث، هذا النوع من البشر هو الأكثر خطورة ودهاء. هذا الشخص يعاني من سلبيات كثيرة في شخصيته ومشاعر نقص كثيرة، وهو يدرك هذا، ولأنه يدرك هذا فيحاول أن يفعل شيئا في غاية الخطورة والشر والدهاء. يحاول طمس هذه العيوب والسلبيات وإخفائها عن المحبوب، لكن بيعمل حاجة أكثر سرطانية من الأول. الأول بيخفي، لكن نمرة ثلاثة يصنع شيء أكثر سرطانية. مش بس بيخفي هذه العيوب، لكنه يحاول إظهار عكسها تماما للمحبوب، إظهار عكس ما هو في داخله من سلبيات عكس. وهذا بالطبع خداع رهيب وشرير. الشخص يحاول، هذا الشخص الذي أسميه شخص مخادع، يحاول تعليل هذا بحجج مقنعة لنفسه، مثل أنا عارف أن أنا مش كده، مش إيجابي، لكن أنا فعلا عايز أتغير وأصبح هذا الشخص الآخر الذي أنا أحاول أن أتغير له، هذه الشخصية الإيجابية، أنا عايز أتغير. دي الجملة اللي بيقولها لنفسه عندما تتكلم له نفسه عن دهائه وخداعه، أو عندما يلحظ المحبوب شيء من هذا الخداع أو هذه الصفات السلبية. إيه اللي بيحصل فيه؟ إيه في حياتك حصل دلوقتي؟ فهو يحاول تعليل السلبي، بيقول جملة زي كده ويعطي الوعود إنه هيتغير، وهذه الوعود تكون بالبكاء والأنين وكل المشاعر الجميلة. أنا هتغير، أنا لازم أتغير، أنا شايف الصورة الجميلة أن أنا هتغير لها. أديكم مثل يعني شخص بيحاول يظهر عكس ما بداخله من سلبيات. الشخص الذي يشعر بما نسميه الضعف الداخلي، بمعنى أنه شخص ضعيف الشخصية، شخص عنده عدم قدرة على أخذ المبادرة، شخص غير شجاع، هذا الشخص سوف يحاول طمس هذه المعالم في شخصيته عن طريق إظهار عكس هذا الضعف. فيعمل إيه؟ يقوم بالتحكم في المحبوب ليظهر أنه قوي وحازم ولا بد أن يحترم، فينخدع المحبوب في هذه الصفة. ده شخص حازم وحاسم وبيتحكم في حياتي، يا سلام، تشوفه قوي ازاي، تشوفه شهم ازاي، تشوفه ملو هدومه ازاي. لكن الوضع سوف ينكشف بعد الزواج. ضعف الشخصية، انعدام الشجاعة، عدم القدرة على اخذ المبادرة، كل ده هيظهر بعد الزواج. كيف عرفنا بوجود هذه الأنواع من البشر؟ كيف عرفنا؟ الإجابة بسيطة جدا، عن طريق دراسة نماذج زوجية. الحقيقة المحزنة لنا كأناس في الكنيسة أن الإيمان المسيحي لم ينجح دائما في تغيير هؤلاء الأشخاص، أنه بمجرد أن يقول الحبيب للمحبوب أنه مؤمن، هذا يعني أنه صادق وأنه قديس وأنه قابل للتغير والتغيير. إنه كأنه الكرت اللي أنا بيقدمه الحبيب للمحبوب هو كرت الإيمان، إن أنا مؤمن فلابد أن تصدقني يا حبيبي في كل ما أقوله لك لأني مؤمن. هذا هو الكرت الذي به يدخل الزواج والارتباط. بمجرد أن يقول أنه مؤمن، هذا يعني أنه صادق وقديس وقابل للتغيير. أقول قولتي الشهيرة بالنسبة لي أنا: خدعوك فقالوا أنهم مؤمنين. وأقول قول آخر: احذروا بالأخص ممن هم قادة مسيحيين في الكنيسة، بالأخص احذروا ممن هم قادة مسيحيين في الكنيسة، احذروا ممن يلعبون أدوار قيادية ظاهرة في الاجتماعات. كم من شاب، كم من شابة سقطوا ضحايا لهذه الخدعة. مجرد أن الشخص قدم كرت ورخصة الإيمان، لم يقوموا هؤلاء الأشخاص بعمل واجبهم في دراسة الشخص والشخصية، قبلوا ما يدعيه هذا الإنسان أنه مؤمن قائد، قبلوا ما يدعيه بأنه الضمان لزواج ناجح في السماء، وكانت صدمتهم عظيمة بعد الزواج. لن أنسى هذه القصة في علاقة مشهورية مع أحد السيدات في سن متقدمة في الحياة، مش حد صغير، يعني 20 في العشرينات ثلاثينات، بعد ما عاشت سنوات كثيرة مع الشخص الذي كان القائد الأول ذو الشهرة الكبيرة، ليس فقط في كنيسته لكن في كل كنائس مصر، في كل كنائس مصر، لن أنسى ما تكلمت فيه أن هذا الإنسان شهور قليلة بعد الزواج بدأ يحضر لها سيدة أخرى في المنزل، وتقريبا عاشت معهم، ما كانش بس بتنام بالليل، دي الحاجة الوحيدة ما كانش بتنام بالليل معهم، كانت بترجع إلى زوجها عشان تنام في البيت بالليل معه، لكن كل الوقت عايشة معهم في البيت، هي اللي بتعمله الأكل، هي اللي بتخش تصحي من النوم، هي اللي بتربط له القميص بتاعه، والزوجة بتسأل إيه اللي بيحصل، فبيقول لها دي أختي، أختي الصغيرة، أختي في الإيمان. هذا الشخص كان يقول لزوجتي أنت ما فيكيش أي حاجة، لا عقل ولا فكر ولا حاجة خالص، ليس فيك إلا جسد، وهذا الجسد هو ما أريده فقط. هذا الرجل بعد الانفصال عن زوجته، ليس الطلاق، القائد، تحدث إليها مرة في التليفون وقال لها أريد أن أقيم علاقة جنسية معك لأني في احتياج شديد ومستعد أني أدفع لك مبلغ ما. زوجته التي يعتبرها تقريبا عاهرة يريد أن يدفع لها مبلغ من المال لأنه لا يستطيع، لأنه يتحرق. هذا الشخص القائد كان يتباهى أمام زوجته لأنه يمارس العادة السرية أكثر من 6 مرات في اليوم. أقول أن وجود شخص في مكان قيادي في الاجتماع أرجو أن لا يكون كارت أو كارد بيدخل به الزواج مباشرة، أرجو أن لا يعفيه المحبوب من الدراسة والتحليل. التحليل الخاص عن وجود أشخاص في قيادة في الاجتماع يعبر عن الآتي: هذا الشخص، لا أقول طبعا أن كل من هم قادة في الاجتماعات هم بهذه الصورة، لكن هناك الكثيرين من تنطبق عليهم هذه الصورة، هذا الشخص في هذا المكان القيادي لأنه يمتلك شخصية قيادية بالطبيعة وليس شخصية روحية بالضرورة، لكنه عنده مواصفات القيادة. يعني ممكن ناخده ونخليه قائد حزب أو قائد نادي أو قائد شارع أو قائد أي حاجة، فهو عنده صفات القيادة لكنها ليس الصفات الروحية بالضرورة، لا الشخصية الروحية بالضرورة. ينفضح هذا بعد الزواج، هذا الشخص يبدأ في لعب الدور الروحي بذكاء ومهارة فائقة، وبالتالي يخدع كل من حوله وحتى نفسه أيضا. نمرة 2، هذا الشخص قد يكون يسعى وراء دور القيادة كعملية تعويضية لأحاسيس النقص وعدم الأمان الداخليين، فهو يعاني من أحاسيس نقص وعدم أمان. علم النفس يقول لنا أن الإنسان يحاول أن يقوم بعملية تعويضية لهذه أحاسيس النقص، فيسعى إلى مكان القيادة ويعتلي كرسي القيادة. نمرة 3، هذا الشخص قد يستمتع بأن يكون الأول في كل شيء في الحياة، وأن تتجه إليه كل العيون، وأن يصدر كل الأوامر، ولهذا فهو يسعى لدور القيادة، وعادة هؤلاء الأشخاص يحصلوا عليها على القيادة. نمرة 4، هذا الشخص قد يكون مفرغا تماما داخليا، مفرغ من المعنى، شخص فارغ وليس عنده أي شيء في الحياة يمسك فيه وبه، ما عندوش حاجة تانية في الحياة إلا هذا الدور القيادي الذي ربما ورثه نتيجة لوجود فترة طويلة في الاجتماع، ولأنه ما فيش حاجة تانية في الحياة فمسك في هذا المركز بكل قوة، لأنه وضع في مكان ليس مكانه. هو التحليل الخاص والشخصي عن وجود أشخاص في القيادة، هؤلاء الأشخاص موجودين كما نقول باللغة الدارجة، موجودين بالغلط. لذلك أقول احذروا بالأخص ممن يلوحوا بكارت القيادة. أنا خلصت نمرة 5 وعايز أحلل شوية أكتر نمرة 5. احنا خلصناها بس عايز أحللها أكتر وأتكلم عن ديناميكية خطيرة في سيكولوجية الارتباط، ومنها أخش على ما نسميه الحب الخيالي أو الحب الرومانتيك. هناك ديناميكية خطيرة في سيكولوجية الارتباط وأرجو أن ندركها، والحتة دي برضو صعبة. في سيكولوجية اسمها سيكولوجية الارتباط، لقد اكتشفوا بالدراسة أن الحبيب يرى في المحبوب صفات ليست موجودة أساسا فيه. تخيلوا، الحبيب يرى في المحبوب صفات هو مقتنع تماما أنها موجودة فيه، لكنها أساسا ليست موجودة فيه. بمعنى أنه يرى الصفات لا يراها الآخرين في المحبوب، والناس اللي حواليهم يقولوا إيه اللي هو شايفه فيها، أو إيه هي اللي شايفاه فيه، إحنا مش شايفين الحاجات دي اللي هو بيقول عليها أو اللي هي بتقول عليها. أنا بقدم لكم التفسير دلوقتي، إنه ده شيء بيسمى سيكولوجية الارتباط. من الدراسة وجدوا أن الحبيب يرى صفات غير موجودة أساسا، بمعنى أنه يرى صفات تخيلية، imaginary، تخيلية قام خياله بصنعها. وأنا بستعمل تعبير لكاتب شهير اسمه اي تي بيك، كاتب مشهور شهير في الزمن المعاصر، كتب كتاب شهير جدا اسمه الحب لا يكفي، love is never enough، الحب ابدا لا يكفي. وهنا بيتكلم طبعا عن هذا الحب الرومانتيك، وبيتكلم ايضا ان الحب لا يكفي بمعنى ان الانسان لابد ان يدرس ويحلل الشخصية. ويقول بيك ان هذا الشخص رأى هذه الصفات في خياله، وأن هناك شيء يسمى خيال المحب. هذا الخيال لا يمت لأرض الواقع بصلة. دي حقيقة مخيفة لكل شخص فينا يقدم على الزواج، حقيقة مخيفة أني أنا ممكن أصنع شيء في خيالي عن المحبوب وهو غير موجود. السؤال المهم، كيف يحدث هذا الخداع؟ ازاي بيحصل؟ الاجابة، والاجابة صعبة شوية، وارجو ان انتم انتباهكم يفضل معي. ازاي بارى صفات تخيلية في خيالي؟ الاجابة كالاتي، كل شخص سواء الحبيب او المحبوب، كل شخص عنده احتياج اساسي لان يشعر بقيمته في الحياة، عنده احتياج اساسي ان يشعر انه مهم، ان له قيمة في هذه الحياة. ده احتياج اساسي عند كل انسان. طيب ايه اللي بيحصل عندما يأتي الي شخص ويقول لي أنا أحبك؟ هذا معنى هذه الكلمة، أترجمها أنا، يترجمها فكري، يترجمها كياني. عندما يقول لي شخص أنا بحبك، يترجمها كياني كالآتي: أنت لك قيمة كبيرة عندي، كأن الحبيب يقول لي أنت لك قيمة كبيرة عندي. فكلمة أنا بحبك مرادفة أو تساوي أنت لك قيمة كبيرة عندي. بالطبع لما أقول لك أنا بحبك ده معناها كده. لما أسمع الكلمة دي في كياني فأقول لنفسي إذن أنا لي قيمة في هذه الحياة، بما أنه شخص آخر قال لي أنت لك قيمة عندي، إذن أنا لي قيمة في هذه الحياة. عندما تقال هذه الجمل في داخلي هذا سوف يسدد هذا الاحتياج الأساسي الذي هو عند كل إنسان بالشعور بالقيمة. كل إنسان عنده هذا الاحتياج أن يشعر بالقيمة، فهذه الكلمة أنا بحبك بتسدد هذا الاحتياج، احتياج الشعور بأهميتي وبقيمتي. بالذات هذه الكلمة يكون لها مفعول السحر، مفعول الإعجاز، مفعول سماوي. إذا كنت أعاني نتيجة لطفولتي المؤلمة، إذا كنت أعاني بنقص في تسديد هذا الاحتياج إني أشعر أن لي قيمة وأهمية، إذا كنت أشعر بنقص في تسديد هذا الاحتياج، هذه الكلمة سوف تأتي لي بفعل السحر. ويحدث شيء آخر عندما تتردد هذه الكلمات في كياني: أنت شخص مهم. سوف أجد نفسي دون أن أشعر أريد المزيد، فأريد أن أرى هذا الشخص الذي يقول لي هذه الكلمة لكي ما أتمتع أكثر بهذا الشعور الجميل الذي يسدد احتياجاتي. في هذه الديناميكية وأنا بقول لنفسي أريد أن أرى هذا الشخص أكثر وأكثر، يجد هذا الإنسان نفسه يقنع نفسه بأنه يحب هذا الشخص، أنه بيحبه، أنه بيحب هذا الشخص الذي يقول له هذه الكلمة، مع أنه لم يفكر في هذا الإنسان من قبل. فجأة بدأت تتكون في داخله مشاعر تجاه هذا الإنسان الذي قال له أحبك. وهذا يفسر لنا قوة الجذب الهائلة على بعض الفتيات، بالذات عندما يأتي الشاب ويقول لهم إنني أحبك. هذه الكلمة لها قوة جذب هائلة بالذات على الفتاة. مش برفض ان اللي يقود جذب هائلة على الفتاة الشاب الرجل، لا لا ارفض هذا، لكن قوة الجذب اكبر على الفتاة، وكأنها لا تستطيع مقاومة جذب هذه الكلمة وتبدأ التفكير كثيرا في هذا الشاب. قوة جذب هذه الكلمة هي ما أريد أن أشرحه لكم، أنها تسدد احتياج أساسي داخل الإنسان، لها ديناميكية خاصة في نفسية ومشاعر الشخص المستقبل لهذه الكلمة: أنا أحبك. نتيجة لهذه الديناميكية هو إحساس الشخص الذي يستقبل هذه الكلمة بأنه يحب الشخص الآخر وأنه يبادله نفس المشاعر، مع أنه في الحقيقة هو غير جذاب له ولم يكن يفكر فيه على الإطلاق، وما كانش هيفكر فيه إلا لما التاني قال له الكلمة دي. انه هذا الشخص لم يلفت انتباهه على الاطلاق شخصية او ككيان، لكن ما جذب انتباهه انه سمع هذه الكلمة. ما هو الجانب الذي يكون ضحية هذه العملية؟ انه جانب توافق الشخصيات. ما معنى هذا؟ معناه أن نتيجة لمشاعر الحب التي أصبحت الآن متبادلة بين الطرفين، يقرر أنهما سوف يتزوجا. هذا القرار يؤخذ أولا في اللاوعي، يؤخذ أولا في اللاوعي، ويكون له تأثير قوي جدا فعال وضاغط على الوعي. أكأنه باخد قرار الزواج قبل أن أتأكد من توافق الشخصية أو الشخصيات، فالقرار يأخذ مساره ومجراه مبكرا في اللاوعي، وتأثيره ضاغط وفعال جدا على الوعي. يحصل ايه بعديها؟ يحاول الطرفين بعد ما القرار اتاخد، خلاص اخذ القرار، قرار الارتباط والزواج، يحاول الطرفين توفيق الشخصيتين، وانا بسميها باللغة الدارجة اوفق الشخصيتين بالعافية. قالوا دي من هنا وقالوا دي من هنا، عشان دلوقتي لازم اوفق الشخصيتين، لانه قرار الزواج اخذ وليس العكس. العكس ان لابد الاول ان اجد التوافق بعد التحليل والدراسة، ويمشي معهم مشاعر الحب، وفي النهاية تصل كل هذه العوامل معا الى قرار معا. لكن الديناميكية الخادعة التي اشرحها ديناميكية خطيرة جدا، لانها مش بتتبع هذه النظرية، بتتبع نظرية خاصة بها، لها سيكولوجية خاصة بها، ان القرار يؤخذ اولا وبعدين الحبيبين يأتي بعد هذا علشان يحاولوا ان هم يتجوزوا بالعافية، يوفقوا الشخصيتين بالعافية، عشان يصلوا الى ارتياح في قرار الزواج. هنا بالطبع بيحدث التورط، خلاص بالذات في الشرق الاوسط الفتاة تورطت، والناس هيقولوا ايه والمجتمع هيقول ايه، وانا مش هلاقي حد تاني. التورط حصل خلاص، حتى لو اكتشفت في منتصف الطريق انه مفيش وفاق، فعقلي في اللاوعي يضغط على الوعي ويقول انت قد اخذت قرار الزواج ولا تتراجع فيه. هنا بالطبع نحن امام خداع وتعمية، شارك في طرفي المعادلة دون ان يدري، مفيش واحد فيهم مذنب اكتر من التاني، هما الاثنين معا مذنبان معا. الصدمة تحدث شهور قليلة جدا بعد الزواج، شهور قليلة جدا. هناخد البريك بتاعنا.